السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج رمضانيات، حيث ربما وصلنا إلى آخر مطاف هذا الشهر الكريم قبل أيام معدودة من توديعنا لكم في هذا الشهر الذي ترافقنا فيه وإياكم منذ مطلعه مع سماحة الشيخ العلامة القاضي الشيخ محمد كنعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ربما بدأ يداهمنا الشهر الكريم سماحة الشيخ في ربما أيامه الأخيرة. سمعت قبل أن ندخل إلى الاستوديو يعني موضوع حلقتنا اليوم عن الإمام محمد الجواد عليه السلام، ماذا في جوابك المقدمة الكريمة؟
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة تراكمت عندي جملة من المطالبات من الإخوة المشاهدين عبر بريدهم الإلكتروني بتخصيص بعض الحلقات للتحدث عن سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام، وبالخصوص الأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام. طبعا لفترة الغموض التي رافقت حياتهم الشريفة تبعا للأوضاع السياسية والاجتماعية الضاغطة التي كانت سائدة آنذاك، وكنا قد تناولنا فيما مضى سيرة بعض من أئمتنا العظام عليهم السلام تبعا لمناسبات ولاداتهم أو وفياتهم. وقد رأينا أن نفرد للإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام حلقة أو اثنتين نظرا لورود بعض الروايات عن أن ولادته الشريفة كانت في شهر رمضان المبارك، وإن لم تكن تلك الروايات بلغت حد الشهرة التي يعمل بها، ولكن الأئمة عليهم السلام حاضرين دوما في وجدان هذه الأمة باعتبارهم سفن نجاتها، فلا يكون الكلام عن سيرتهم المباركة إلا مسابقا للزمن الذي يتحدث به عنهم. وقد مرت بأبيه الرضا عليه السلام ظروف عصيبة قبل مولده المبارك، بعد أن شكك البعض بإمامته نظرا لتأخر إنجابه للولد. وقد كان مركوزا في أذهان الناس أن الإمام يخلفه إمام من صلبه، إلا ما مر كاستثناء في الإمامين الحسنين عليهما السلام. وقد سئل الإمام الرضا عليه السلام: أتكون الإمامة في عم أو خال؟ فقال: لا. فقلت، أي الكلام للسائل، ففي أخ؟ قال: لا. قلت: ففي من؟ قال: في ولدي، وهو يومئذ لا ولد له أو لا ولد له. وقد كتب إليه ابن قيام الواسطي، وهو واقفي مخالف للإمام عليه السلام، كتب له كتابا يقول فيه: كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ فأجابه أبو الحسن الرضا عليه السلام: وما علمك أنه لا يكون في ولد؟ والله لا تمضي الأيام أو لا يكون مني ولد، والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ذكرا يفرق بين الحق والباطل. ونقل الشيخ الكليني عن هذا الرجل نفسه ابن قيام الواسطي يقول: دخلت على علي بن موسى فقلت له: أيكون إمامان؟ قال: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا. فقلت له: هو ذا، أنت ليس لك صامت. فقال لي: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق أو ما يثبت به الحق وأهله، ويمحق به الباطل وأهله. ولم يكن له في الوقت ولد، فطبعا بعد هذه الرواية ولد له أبو جعفر بعد سنة من مخاطبة الواسطي له. وقد ذهب البعض إلى أن ميلاده الشريف كان في يوم الجمعة العاشر من رجب عام 195 للهجرة، وهو التاريخ الأرجح، إلا أن بعضا آخر من العلماء يذهبون إلى أن ولادته كانت في شهر رمضان من نفس العام. وقد رزقه أبوه بعد أن جاوز 45 من عمره الشريف، وحظي لديه برعاية وعناية خاصتين، وأحاطه بهالة من التعظيم والتبجيل وهو لما يزل طفلا رضيعا، إظهارا منه لحقه. وقد نقل يحيى الصنعاني قال: دخلت على أبي الحسن الرضا وهو بمكة وهو يقشر موزا ويطعم أبا جعفر عليه السلام، فقلت له: جعلت في ذاك هو المولود المبارك؟ قال: نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. وقد ظن البعض أن ملازمة الإمام لابنه الكثير لغرض تعويضه من عيون الحساد، فأجاب الإمام السائل بقوله: ويحك، ليس هذا عوذة، إنما أغره بالعلم غرا. ولم يكن يناديه منذ طفولته إلا بكنيته. فقد نقل محمد بن أبي عباد قال: ما كان عليه السلام يذكر محمدا ابنه إلا بكنيته، ويقول: كتب إلي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر. ويقول أيضا: أبو جعفر وصي وخليفتي في أهلي من بعدي. وكان كثيرا ما يخاطبه بقوله: فداك أبوك. وقد قال لابن نافع في نهاية الخبر: يا ابن نافع، سلم وأذعن له بالطاعة، فروحه روحي وروحي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أمه فهي أم ولد اسمها سبيكة، نوبية، أطلق عليها الإمام الرضا اسم خيزران، وهي من نفس قبيلة ماريا القبطية زوج الرسول صلى الله عليه وآله. ولما ولد قال أبوه لأصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فارق البحار، وشبيه عيسى تقدست أم ولدته. وكان عليه السلام شديد الأدمة أي السمرة، ضاوي الجسم، قط الشعر، وتميز بألقاب عديدة أخصها الجواد والتقي. وقد خلف من الأولاد ابنه عليا الإمام عليه السلام، وموسى وفاطمة وأمامة وحكيمة. وقال البعض: ولد له علي وموسى والحسن وحكيمة وبريهة وأمامة وفاطمة. وقد روى معمر بن خلاد قوله: ذكرنا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام شيئا بعدما ولد له أبو جعفر، فقال: ما حاجتكم إلى ذلك؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني. ونقل عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا عليه السلام: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما فقد وهبه الله لك وقر عيوننا به، فلا أرانا الله يومك فإن كان كون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه، فقلت له: جعلت فداك وهذا ابن 3 سنين. قال: وما يضر من ذلك، فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين. وليس غريبا على هذا البيت العظيم الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا أن يتولى منصب الإمامة حدث في السن، وقد أوتي عيسى بن مريم من قبل الحكمة والنبوة، وكان في المهدي يكلم الناس صبيا، فقال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وهذا محمد بن إسماعيل بن بوزيع قال: سألته أي للإمام الجواد، فقلت: يكون الإمام ابن أقل من 7 سنين؟ قال: نعم، وأقل من 5 سنين. وقال: إن الله احتج في الإمام بمثل ما احتج في النبوة، فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقد يجوز أن يؤتى الحكم صبيا، ويجوز أن يؤتاه وهو ابن 40 سنة. وعن علي بن حسان قال للإمام عليه السلام: يا سيدي، إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك. فقال: وما ينكرون من ذلك؟ قول الله عز وجل: لقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوالله ما تبعه إلا علي عليه السلام وله 9 سنين وأنا ابن 9 سنين. وقد اجتمع وقت الموسم جملة من الفقهاء والعلماء بلغ عددهم 80 رجلا، فخرجوا إلى الحج وقصدوا المدينة ليشاهدوا الإمام عليه السلام. فلما وافوا أتوا دار الإمام الصادق عليه السلام وهي فارغة، فدخلوها وخرج إليهم عبد الله بن موسى عم الإمام عليه السلام، فقام إليه رجل من القوم فقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته طالق عدد نجوم السماء؟ قال: طلقت 3 دون الجوزاء. ثم قال رجل آخر: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ قال: تقطع يده ويجلد 100 جلدة وينفى. فورد على القوم ما حيرهم وغمهم، وقالوا في أنفسهم: لو كان أبو جعفر يكمل لجواب المسائل لما كان من عبد الله ما كان. فهم في ذلك إذ فتح باب صدر المجلس، فدخل عليه السلام بأبي وأمي وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين ونعل بقبالين، فجلس وأمسك الناس كلهم. ثم قام صاحب المسألة الأولى فقال: يا ابن رسول الله، ما تقول في من قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فأجاب الإمام عليه السلام بقوله لرد السائل إلى كتاب الله بقوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الثالثة. ثم نظر إلى عمه أو أسمع عمه: لا تفتين وفي الأمة من هو أعلم منك. فقام إليه صاحب المسألة الثانية فقال له: يا ابن رسول الله، ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: يعذر ويحمى ظهر البهيمة وتخرج من البلد حتى لا يبقى على الرجل عارها. فقال: إن عمك أفتاني بكيت وكيت. فالتفت وقال بأعلى صوته: لا إله إلا الله، يا عبد الله، إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يدي الله فيقول لك: لما أفتيت عبادي بما لا تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك؟ فقال عبد الله: رأيت أخي الرضا وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب. فقال أبو جعفر: إنما سئل الرضا عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ ثيابها، فأمر بقطعه للسرقة وجلده للزنا ونفيه للمثلة. فخرج القوم ودعوا له وأثنوا عليه. وقد أشاد كثير من العلماء والمؤرخين بشخصيته المباركة، أنقل لكم البعض منها. قال ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السائل: مناقب أبي جعفر محمد الجواد فما اتسعت له حلبات مجالسها ولم تدت له أوقات آجالها، بل قضت عليه الأقدار الإلهية بقلة بقائه في الدنيا بحكمها، فقل في الدنيا مقامه وعجل عليه فيها حمامه، فلم تطل لياليه ولم تدت أيامه. ومن المعلوم أن الإمام قبض وهو ابن 25 سنة، وهو وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر ومناقبه كثيرة. انتهى كلامه. ونقل ست بن الجوزي في تذكرة الخواص قوله: محمد ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود، وكان يلقب بالمرتضى والقانع. وقال الإربلي في كشف الغمة: الجواد عليه السلام في كل أحواله جواد، فاق الناس بطهارة العنصر وذكاء الميلاد، فما قاربه أحد ومكانته الرفيعة تسمو على الكواكب، ومنصبه يشرق على المناسب، له إلى المعالي سمو وإلى الشرف رواح وغدو، وفي السيادة إفراق وعلو، تتأرج المكارم من أعطافه ويقطر المجد من أطرافه. إذا اقتسمت غنائم المجد والمعالي والمغافر كان له صفاياها، وإذا امتطيت غوارب السؤدد كان له أعلاها وأسماها، يباري الغيث جودا وعطية ويجاري الليث مجدة وحمية. فمن له أب كأبيه أو جد كجده فهو شريكهم في مجدهم وهم شركاؤه في مجده. ومما ذكره أيضا أبو الفداء في تاريخه المختصر في أخبار البشر، فقال: محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، ومحمد الجواد المذكور هو تاسع الأئمة الاثني عشر. أما الذهبي فقد ذكره بالتالي: أبو جعفر الهاشمي الحسيني كان يلقب بالجواد وبالقانع وبالمرتضى، وكان من سروات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، توفي ببغداد شابا طريا، وكان أحد الموصوفين بالسخاء، ولذلك لقب بالجواد رحمه الله ورضي عنه. الكلام للذهبي. أما الشاعر الكبير أبو تمام حبيب بن أوس سن الطائي المتوفى سنة 230 هجرية، وهو معاصر للإمام الجواد، فقد رثاه في قصيدة تتألف من حوالي 60 بيتا لم تطبع مع الأسف في ديوانه، عثر عليها الشيخ البحراني رحمه الله فأثبتها في رياضه، يقول في مطلعها: حصحص الحق فاسهري أو فنامي، عن ملامي ستحتوين ملامي. ثم يقول: والمصفى محمد بن علي والمعرى من كل سوء وذامي، أبرزت فيه رأفة الله بالناس لترك الظلام بدر التمام، فرع صدق لنا إلى الرتبة العليا وفرع النبي لا شك نامي، فهو ماض على البديهة بالفيصل من رأيه بزري أمام، عالم بالأمور غارت فلم تنجم وهذا يكون بإنجام، بالأمور التي تبيت تقاسيها على حين سكرة النوام، هؤلاء الأولى أقام بهم حجته ذو الجلال والإكرام. عصبة لست منكرا أنني يفنى قعودي بحبهم وقيام. هذا كلام أبو تمام، أختم به هذه المقدمة على أن أتوسع في الظروف السياسية والوضع الشخصي للإمام للإمام الجواد في يوم غد إن أبقانا الله من الأحياء، طبعا لأن الوقت لا يتسع لي سرد المسألة برمتها.
يسلم هتم على القصيدة سمحت الشيخ.
هذه لأبي تمام موجودة طبعا رياض للصاحب الرياض البحراني علامة البحراني رحمة الله عليه.
سمحت الشيخ، يعني كأني فهمت من المقدمة التي بدأت اليوم أن طفولة أن تختلف عن طفولة
من
حولهم، ماذا تحدثنا عن الموضوع؟
يا أخي الكريم، عندما تتحدث عن إمام، قلت وأكرر وسأبقى أكرر أنك تتحدث عن أوسع دائرة للحجية في الكون. الله له الحجة البالغة. ما هي حجته؟ لقائل من يقول القرآن حجته، طيب كيف احتج على من سبقنا من الناس؟ كيف احتج الله على من سبقنا من الناس؟ عندما يستخلف الله خليفة في الأرض، الخليفة درجات في نموذج أرقى من الخلاف، هذا هو الذي يكون شاخصا للبشر إماما لهم. الإمام فيه جانب بشري قطع، يأكل طعام ويمشي في الأسواق، من هنا يقول إنما أنا بشر مثلكم، لكن هل رسول الله كباقي البشر؟ أبدا، إمام العالمين من الأولين والآخرين. هل كانت طفولة رسول الله كغيره من الأطفال؟ لم يعرف عن إمام من الأئمة أنه كان يلهو ويلعب. كان يتواجد مع الصبيان نعم، لكن لم يكن يلهو ويلعب، كان خارج إطار المنافسات الصبيانية. الإمام إمام منذ صغره يزق العلم زقا كابرا أم كابرا. إن شاء الله إذا أبقانا الله من الأحياء يوم غد سأتوسع في هذا في هذه المسألة، وأنقل الروايات التي حاج بها الإمام الجواد على صغر سنه كبار القوم في بغداد، فأفحمهم فردا فردا وأسكتهم. من أين؟ طب أبوه تركه، يعني عندما انتقل الإمام من المدينة، الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان لولاية العهد وأجبر عليها كذا، لم يكن الإمام الجواد معه، كان في المدينة. حتى المأمون يقول علم لم أعثر على معلم لمحمد بن علي الجواد، هو يقول لقومه علما. ما فينا نقول الامام كغيره، حجة الله التامة لا تكون كغيرها ابدا، يكون في تسديد ترشيد الهي منذ لحظات ولادة. كيف يحتج الله؟ صور هذا الامام في صغره سطع على بستان الجيران وسرق غسيل فلانة وغيره، كيف ستكون حجيته اذا كان يفعل ما يفعله غيره من البشر؟
نعم. معنا اتصال هنادي، اتفضلي.
الو مرحبا.
مرحبتين.
بدي اسال بالنسبه انه في حجه متقن من بعد وفاته، انه بس 4 سنين صلاه 4 اشهر صوم، في هلا تعملهم هي عقيد الحياه يعني؟
نعم. سؤالك بالتحديد
السؤال انه
امرأة موصية؟
لا هي مش متوصية بعد. طيب
موصية اوسط، امرأة اوسط بالصلاة عنها والصوم.
نعم
نعم. شو السؤال؟
فيها تعمل فيها تقوم بالوصية
انه هي ما عندها حدا في اولاد؟
نعم.
ويعني ما حدا انه في بالعائلة بيقربها؟
نعم. شو بدها تسوي؟
موصاي انه من بعد وفيتها
يصلوا ويصوموا عنها.
ايه.
ماذا تريد ان تفعل؟
يعني في هلا تسوين قبل حياتها قبل ما الوفاة؟
اشكرك. نعم علم السؤال. اذا ظهرت على المرء امارات الموت وجب عليه تصبح الوصية واجبة، يجب عليه ان يوصي ما فاته من حقوق لله سبحانه وتعالى ومن حقوق للمخلوقين، فيقول اوصي ان يطبع عني صوم عدد كذا، كفارة عدد كذا، صلاة عدد كذا، صلاة ايات عدد كذا، الوصايا المعروفة اللي الان صار تطبع منها نسخ وتوزع ويعبئ الفراغات فيها الموصي. نعم. السؤال يحتمل يا اختنا بامرين، انه هل يمكنها ان تقوم بهذه الصلاة في حياتها؟ نعم يجب عليها ان تقضي ما فاتها من صلاة حال حياتها. هلا قد تقول لي انها عاجزة، اقول فلتقضي من قروض، هي ما زال القضاء ثابتا بحقها قدر استطاعتها. اذا ما فيها تقضي من قروض هي نائمة، قومي الى السجود ايماء، يجب عليها قضاء الصلاة. اذا لم تكن تستطيع ان تقضي الصوم فهي غير مكلفة بقضائه، وبالتالي ما بقى في لزوم لانها تقضي الصوم، لانه اذا توالى ضعفها ومرضها حتى لحق رمضان الاول بالرمضان الثاني كان في حقها الفدي. هذا بالنسبة لما هي متلبسة به الان. هلا اذا عليها قضاء من قضين فقهاء بيقولوا نعم امكنها ان تخرج الفدية عنها وتوصي بها. طيب اذا كان سؤالك انها لا تملك ولدا او احدا توصي اليه، فهل يمكنها ان تدفع هذا المال من الان ليصلى عنها في حياتها؟ نقول لا، لا يمكنها ذلك، وانما الوصية تنفذ بعد الوفاة.
احمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم سمحت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
عزك الله يا شيخ.
ما نصيحتك لمن يكفرون بالقبلة الواحدة والرسول الواحد والقرآن الواحد في كتب يؤلفونها؟ لأن هذه الكتب تبقى عشرات السنين وتعمل فتنة وفرغة بين المسلمين. ثانيا الشيخ، ما نصيحتك لمن يضربون صدورهم بالسلاسل وهم يمثلون أقل من 1% من المذهب ويظهرون المذهب بصورة غير لائقة؟ شكرا يا شيخ.
لا.
شكرا خينا أحمد.
بالحقيقة بالنسبة لي التكفير ليس أمرا جديدا. أنت تعلم أنه منذ الصدر الأول في الإسلام وكان المسلمون يكفرون بعضهم البعض ويفسقون بعضهم البعض وقاتل بعضهم البعض وسفك بعضهم البعض دماء بعضهم البعض، هذا أمر ليس جديدا. لكن ما هي حدود الكفر؟ إذا عرفنا القاعدة أمكننا أن نطبق عليه. أول حد حده رسول الله: من كفر مسلما فهو كافر. من أروع ما يمكن أن يحتج به هذا الحديث: من كفر مسلما فهو كافر. ما هو الكفر؟ كفر الشيء قلبه، يعجب الكفار زرعه. الذي كفر الأرض فقلب أسفلها أعلاها أثناء كفر الشيء، يعني الفلاحة مع وضع البذار في الأرض، كفر قلب الدرع فكفره، هذا الكفر الانقلاب. كيف يثبت خروج الإنسان من الدين؟ يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن دمه وماله وعرضه، دخل في دائرة عظمى، في ربقة عظيمة لا يمكن لأحد أن يخرجه منها إلا أن يخرج بدليل ساطع واضح. أما ولا لمجرد الشبهة أحكم على أخي المسلم بالكفر؟ كيف هذا؟ بأي شرع؟ بأي دين؟ ولا لمجرد أن قال كلمة أنت كافر أعد الشهادتين؟ هكذا بعض في يعني بس بلغ الحال الحد أنه يتشهد الإنسان في النهار 10-15 مرة لأقل مزاح يصدر منه أو كلمة لا يكون يفقه معناها الصحيح. أخبرني بعض النجفيين، شوف كيف يتوقف الإنسان عند الشبهات، يقول: كنت أسأل السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه جملة من المساء، في يوم من الأيام بين الصلاتين اقتربت منه، قبلت يده، وهو رجل ابن صنف، وهو الآن رجل جليل، قلت له: سيدنا مسألة، أنت تقول في رسالتك العملية من سب الله والعياذ بالله وجب قتله، ونحن نسمع أحيانا في الأزقة بعض السوق بعض البقالي يسبون العزة الإلهية والعياذ بالله، فهل نحن مبرؤون ذمة بقتل هؤلاء الناس بمجرد السباب؟ قال: لا يا بني اسمع، مسألة تحتاج إلى تفصيل. كلام للسيد محسن الحكيم نقله لي بعض أفاضل النجف الأشرف، يعني الطلبة الذين كانوا في النجف الأشرف علماء. قال: مرة أخوان يقتتلا فيسب أحدهما أبا الآخر مع أنه أبوه، لا يكون يقصد الأب مباشرة وإنما يقصد إيذاء أخيه بشتيمة جرت على لسانه، هذا أمر غير مرغوب، محرم أن يشتم الإنسان الآخر. نفس الشيء أنا أقول، هو يقول السيد محسن رحمة الله عليه المرجع الكبير مرجع الطائفي: من سب الله لأنه الله جحودا بربوبيته وإنكارا لعظمته هذا الذي يقتل، لأنه خرج ستتفلت من كل شيء. أما من سب الله والعياذ بالله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر ويعذر عليها، نعم، لكن لا نحكم بكفره، لا نقتله لمجرد السباب إذا لم يكن قاصدا ذلك المعنى الدقيق، إنكار العزة الإلهية. الآن كيف يمكن لمسلم أن يكفر مسلم؟ ما أنا ما أعرف إلا أن يكون منكرا لضرورة. نحن جميع المسلمين نتفق أن من أنكر ضرورة من ضرورات الدين لغير شبهة فهو كافر، يعني من يقول إن الصلاة غير واجبة علينا نحن المسلمين، يا رجل قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب، لا، هذا الكلام غير ثابت عندي، والصلاة ليست واجبة على المسلمين، هذا كافر، هذا كفر، قلب الأمر رأسا على عقب، أنكر ضرورة من ضرورات الدين بدون شبهة. أما لو عنده شبهة ناقشنا فيها وأعدناه إلى صوابه أيضا لا يمكن أن يحكم بكفره لمجرد إنكار ضرورة من ضرورات الدين لشبهة في نفسه. من واجباتي أنا أخي المسلم أن أزيل له هذه الشبهات من نفسه. الآن هاي الأسئلة التي تأتيني وتأتي إلى البرنامج إذا بدنا ندقق فيها كلها على بعض الموازين نستبطن كفرا. وحكينا ايضا اذا لم ندقق ببعض الموازين التي يسير بها اصحاب العقول المركوسة والاجسام المعكوسة، اذا بدنا نمشي فيها كلنا عم نحكي ننطق كفرا ونمشي في الكفر. هكذا كان رسول الله ومن معه، كل من كان في المدينة كانوا على هذا المستوى العظيم من الرقي، بحيث ان احدهم ما كان ابدا يغلط ولا تأتيه شبهة في ذهنه على الاطلاق. وكيف وقد وصفهم الله بانهم الاعراب اشد كفرا ونفاق، وبعضهم وصفهم الله وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلم كيف. كان رسول الله يحكم باسلامهم ظاهرا وكهم منافقون،
يعني هو الكفر بمعنى اخر.
فالانكار ضرورة من ضرورات
الدين، فالاكثر ما هو كلام يعني،
انكار ضرورة من ضرورات الدين. اما والله لانني ازور قبر فلان يحكم بكفري، لا شغلي يعني. فليتق الله المسلمون بعضهم ببعض، ما نحقول اكثر من هيك. وهذه الكتب كغفاء السيل يا اخي، لانه دائما قيد الله لهذه الامة من يضع لها نهج اعتدال تسير عليه، والا هذه الكتب ماذا تكون عند ما فعله زياد بن ابيه وعبيد الله بن زياد. خير ان شاء الله. يضربون انفسهم بالسلاسل.
خلينا بس ناخذ اتصال. اخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام والاكرام.
عليكم السلام.
كيفك مولانا؟
اهلا وسهلا.
عن سؤالان.
تفضل.
اول سؤال، السجود على المرج هل يجوز؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للكتب بالمقامات، إذا مخزقة مثلا، المسؤول عن المقامات مثلا في بيع بسعر قليل. السلام عليكم.
شكرا خير أحمد. بالعودة للسائل،
بالعودة إلى الموضوع الذي سأله الأخ أحمد من السعودية، أناس يضربون أنفسهم بالسلاسل يرى من خلالهم، يعطونا صورة عن المذهب غير لائقة. معلش بدي اتحفظ انا على الكلمة الاخيرة، لانه بدي اتفق انا والاخ المشاهد على مفهوم اللياقة، ما هو كيف يكون الانسان لائق. مفاهيم اللياقة تختلف من نظرة الى اخرى. نحن نقول اللائق ما كان قريبا مسموحا به من الشرع الشريف، غير اللائق ما كان يمده الشرع الشريف ويرفضه. هذه القاعدة. مش اللياقات ليست نظرة عرفية، ليست نظرة عرفية على الإطلاق. إذا بدك تحكي باللياقات أحيانا بتشوف مثلا مناظر والعياذ بالله، إنسان قد يكون بشع لكنه يستبطن في داخله علما جما كبيرا. من اللائق أن نظهره على شاشات التلفزيون؟ نعم من اللائق أن نظهره، لأنه نحن نريد مضمون الشخص ولا نريد ظاهره. طيب، موضوع ضرب السلاسل واللطم على الصدور وما شكل ذلك، أنا كنت بصحبة وأخوة الأخ حيدر في عاشورائيات وتحدثنا عن هذا مطولا، وقلنا مرة يؤدي إلى الإضرار بالنفس ومرة لا يؤدي إلى الإضرار بالنفس، هو حالة وجدانية نريد أن نتلمس ما هو المانع منها. ما هو في الحسين في الدماغ في العقل؟ نعم الثورة، إذا صح قول الثورة النهضة العظمى التأسيس لبقاء دين رسول الله صلى الله عليه وآله، للإصلاح في دين جده، نفي الشبه السياسية التي كانت تحك، لم أخرج أشرا ولا بطل ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الحسين في العقل. في الحسين في العين، العين تدمع للحسين كما دمعت عينا رسول الله عندما أخبره جبريل بأن هذا الغلام الصغير الذي أنت تفرح به يا محمد سيقتل مذبوحا بشط فرات عطشانا، وأعطاه شيئا من تربته كما أسلفت في حلقات مجلد. الحسين في العين. في الحسين في القلب، وهذا شعور عظيم جدا عندما تقول الحسين تجد هذا القلب قد انعكست اختلاجاته على الجسم كله، يقشعر البدن، تستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، تستحضر أمه الزهراء باكية عليه، تستحضر ما جرى معه. بجزء بسيط من الثاني يمكن أن ترى زينب وآلام زينب عقيلة الطالبين التي تصاح من مكان. الحسين فاجع، الحسين قضي، الحسين في القلب، في الحسين في الوجدان الشعبي. يا أخ أحمد، الحسين في الوجدان الشعبي أن نطبخ الطعام في ذكرى أبي عبد الله الحسين ونوزعه على الناس استذكارا لمصاب أبي عبد الله الحسين. الحسين في الوجدان الشعبي، أنا الطفل الصغير إلى الآن لا أنسى أنه في بلادنا كانوا يوزعون، كان عاشوراء، تأتي بعض الأحيان في أيام الشتاء كانوا يوزعون بعضا من الشاي لكن فيه قرفي، رائحة القرفي الآن في وجداني تذكرني بمصاب أبي عبد الله. حكيت أمور شخصية تأتي معي. البسكويت والراحة التي توزع في بلادنا، الأستاذ حيدر بيعرف في ذكرى أبي، كلما وقعت عيني عليها أستذكر مصاب
مصاب. حالة متكاملة يعني.
الحسين في الوجدان الشعبي، نعم بدي ألتم صدري عليه، لا أضر نفسي، نعم بدي ألتم صدري، بدي أجزع على الحسين لأنه جزع أمة وليس جزع شخص. بدي أتفاهم أنا وياك أرجوك على موضوع ما هو اللائق وما هو غير اللائق. عندي أن الحسين لائقا في الوجدان الشعبي كما هو لائق في قلبي، كما هو لائق في عيني، كما هو لائق في دماغي، وهي مسألة أنا وأن نخضع بها للحكم الشرعي الذي يصدر عن مرجعياتنا الرشيدة في على مدى التاريخ. بالنسبة للأخ تفضل.
احنا ناخذ استراحة سمعت الشيخ لك وللمشاهدين.
حاضر.
استراحة مشاهدينا ثم نعود بمتابعة رمضانيات. عودة معكم مشاهدينا. سمعت الشيخ، كان في سؤال وردنا من الأخ أحمد قبل أن ندخل إلى الفاصل، تفضل الإجابة عليه.
الأخ أحمد يقول: هل أن السجود على المرج جائز؟ السجود على المرج هي النباتات المعروفة التي تزين بها الحدائق والمنازل، نعم السجود عليها جائز لأنها من غير المأكول والملبوس بالنسبة لابن آدم. الكتب في المقامات وفي المساجد وفي الأضرحة وما شكل ذلك، هم بدنا نميز بين ما هو موقوف وبين ما هو غير موقوف. غير الموقوف يجوز للأولياء هناك بيعه لأنه لا يملك سمة وقفية، أما بالنسبة للموقوف فلا يحق لهم بيعه على الإطلاق. نعم إذا يعني لم يعد هناك من إمكان للاستعمال، رترت افترت الورقة نهائيا، فيمكن تلفه ساعتئذ، يمكن إخراجه وتلفه أو دفنه في أرض كما ذكرنا في دفن ما هو مذكور فيه أسماء جلالة أو آيات قرآنية.
نعم. في فاكس إذن هلأ سمعت الشيخ من أم عبدالله تقول: زوجي مسافر في الكويت وهو يدفع الفطرة عني وعن ابني عمره 10 سنين في الكويت، فهل يجب علي أن أدفعها هنا في لبنان؟
يجب على الزوج أن يدفع الفطرة عن زوجته وأولاده ويمكنه أن يخرجها في الكويت كما يمكنها هي أن تدفعها هنا، ولا تعارض في ذلك على الإطلاق. يعني إذا كان مخولها هو بيجوز تلفن ولا يدفع الفطرة، هي يمكنها أن تدفعها هنا عنه وعنها بإجازة منه، وهو هناك يمكنه أن يدفعها عنه، فإن دفع أحدهما سقطت عن الآخر بالتراضي طبعا.
نعم.
وإلا الحكم الشرعي وجبته هو كزوج أن يدفع عن زوجته وعن ابنه. نعم.
الأخ علي من
خارج، فيضطرب كل الجهاز الهضمي. هلا أحيانا يضطر الإنسان أن
يمسك نفسه،
يمسك نفسه أو شيء من هذا القبيل، أو أن يرجع شيء من القيء بلا إرادة، هذا كله ليس مفطرا. نعم إذا استوى أمره واستقام وجب عليه أن يبصق ما علق في فمه من بقايا طعام أو قيء أو ما شكل.
طيب أحيانا يصير في عنه حموضة، يعني
هذا
تخرج ثم تعود.
إذا بلغت فضاء الفم وجب عليه بصقها، أما إذا وصلت إلى حدود لم تصل إلى فضاء الفم الداخلي لكن شعر بحرقتها ونزل، لأنه هو شو الشعور بالحرقة عندما يخرج أسيد المعدي بتقلصات لا إرادية إلى المريء، فهو يشعر بالحموضة يظنها في فمه أو قريبا من فمه، لكن إن لم تخرج إلى فضاء الفم فيعرف أنها من معدته فيبصقها فلا شيء عليه.
نعم. أخ علي يسأل أيضا سمعت الشيخ يقول: إذا تم حقن شخص مريض في نهار رمضان بإبرة هل يكون فاطرا أم يتم صومه؟ يمكن حسين تصير بهم
فيه هنا أن الإبرة بكل أشكالها ليست مفطرة إلا أن تكون إبرة مغذ يصدق عليه أنه تغذى منها كالمصلي وأبر الفيتامين المتلاحقة التي تبقي الإنسان حيا بحيث يصدق أنه استقامت حياته بهذا الغذاء. أما غير ذلك أبر البنج في الأسنان الإبرة في الوريد الإبرة في العضل كلها ليست مفطرة على الإطلاق.
نعم. معنا اتصال قبل أن نكمل الأسئلة. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
بدي أسأل فضيلة الشيخ أنا خطيب ساكن بمنطقة ما في ما بيتحجبوا منطقة شوي إخواننا المسيحيين. وكل العادات هنيك انه هيك ما بيتحجبوا عم بفرض على خطيبتي ما عم فرضها شو يعني شو رايك يا خبير الشيخ
شو المطلوب يعني
المطلوب اللي حق عليها افرضها واللي افرض عليها واللي ما لي حق
شكرا
شكرا خينا
اولا في خلل بسؤالك يا اخي ليس هناك من اناس لا يتحجبون وليس هناك من أناس يتحجبون هناك أناس يلتزمون بدينهم وأناس لا يلتزمون بدينهم يعني هي سيدتنا العذراء التي هي النموذج الأرقى لدى المسيحيين كانت محجبة أو غير محجبة بسؤال. والمسيحيات في بلادنا كيف يدخلنا إلى الكنائس يدخلنا محتشمات بنوع من أنواع الحجاب أنا ما بدي أقول أن ما هو عندنا هو عندهم تماما لا لكن يدخلون الى كنائسهم
ففي مرة مسيحية تلتزم بدينها الذي يدعوها الى الحشم وفي مرة مسيحية لا تلتزم بدينها وفي مرة مسلمة تلتزم بدينها وفي مرة مسلمة لا تلتزم بدينها
فيعني حتى ما حتى نعيد صياغة السؤال حتى نعيد صياغة السؤال ولا يفتأت على احد ونحن نرى ان المسألة بخلاف ذلك وأنت تعلم في لبنان عندنا كثير من المسيحيات المتدينات إن في لباسهن على وفق ما يفرض عليهن دينهن وفي مسيحيات لا يقررن بالتزامهن بالأوامر الكنسية كما أن هناك كثير من المسلمات لا يلتزمن الحجاب ولا يلتزمن حتى بالصلاة والصوم لأن يبقى موضوع خطيطك هنا انسجمت طاعتك مع طاعة الله سبحانه وتعالى الله يأمر بالحجاب وأنت تؤكد أمر الله إذا صار في أمران منصبان على هذه الخطيبة لله يهديها هي الله مباشرة يأمرها بالحجاب يجب عليها بغض النظر عن كونها خاطبتك عاقد قرانك عليها ستكون زوجتك أم لا بغض النظر عن هذا كله هي مكلفة بالحجاب يجب عليها أن تضرب حجابها على نفسها هلا إذا لم يكن هناك محجبات في المنطقة التي هي فيها بالله أيه أهون هي ولا المتواجدات الآن القابضات على دينهن في أصقاع العالم في كندا وأوروبا وأمريكا التي تخرج إحداهن وهي رافعة الرأس برغم ما تتعرض له من إحان وبرغم ما تتعرض له من مضايقات وبرغم ما تتعرض له من تضييق تدخل المرأة المحجبة إلى البنك فلا تعطى لون ما تعطى قرض بعد 11 أيلول هكذا أصبح الأمر تدخل المرأة المحجبة إلى المصرف لترسل 200 أو 300 دولار إلى أهلها إلى ذويها إلى أولادها فيفتح معها تحقيق له ومع ذلك هي صامدة في حجابها حاطة عينها بعين الله سبحانه وتعالى عينها هذه من أولئك الذين اللواتي يشرفننا في مواقفهم الصلبة في تمسكهم بحقهم الآن ماذا تقول في اللواتي يطردن من المدارس في اللواتي بغير فرنسا في اللواتي في بعض البلدان انا كنت في سنة 89 في احدى بلدان امريكا اللاتينية لم يكن في عاصمة فيها 5 أو 6 ملايين بني آدم لم يكن فيها إلا محجبة واحدة على ما أذكر. قمت بجولة تبليغية هناك في شهر رمضان عام 1989 أو 1989، ثم الآن أصبحت العاصمة تضج بهذه التي ضربت نموذجا صالحا. هذا هو الحجم.
اتصال من أخ حسين، تفضل.
ألو،
تفضل.
في نحكي مع سمحت سير
عم يسمع، تفضل.
مولانا أنا عمري 11 سنة.
نعم.
وبصلي.
نعم.
وقفت يومين من شهر رمضان.
أحسنت.
بدي إجا عيده ولا لا؟
شكرا.
شكرا.
نشكر الأخ حسين، جزاك الله. اتصال جدا مميز، يعني أدخل السرور إلى قلبنا بهذه الطفولة التي نعول على هذا الحسين وعلى أمثاله أن نسلمهم أمانة أخذناها من أهلنا وأهلنا أخذوها من أئمتهم، دفع ثمنها دما وعرقا على مدى التاريخ، ليبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا صادحا في سماء هذه الدنيا. أخ حسين، عمرك 11 سنة، أنت يستحب لك الصوم لأنك طفل مميز، بل عندك التمييز واضح في هذه الجرأة وهذا الصوت الواثق، فأنت منك بالغ شرعا لحتى تصوم، منك مكلف بالصوم. البلوغ بعد ما صار عندك، لأنه واضح من نبرة صوتك وإن كانت ليست إمارة، لكن البلوغ أنا جملة حلقات حكيت عن علامات البلوغ، منها أن يكون عمرك 15 سنة. هلأ صمت، جزاك الله خير، ولا تصور أنه ما في آجر، في آجر، ويأجر أهلك معك ونحن نأجر معك، لأن أمة تؤدب أطفالها على العبادة هي أمة لا محالة تسير في الخط السليم، تسير في الخط، قد تسقط في مرحلة لكن استراتيجيتها ليست ساقطة على الإطلاق.
ما في على إعادة،
ما في على إعادة، وإن شاء الله يأتي العيد ويتمم الله عليك صومك يا أخ حسين، ولو كنت قريبا منا لعايدناك بما يليق بهذا الصوت الكريم. نعم.
الأخ حبيب من العراق، تفضل.
ألو، مساء الخير.
مساء النور، تفضل.
مساء النور.
شلونك إخوان؟
أخير الحمد لله، تفضل.
شلون شيخنا؟
أهلا وسهلا يا أخي، شلون صحتك؟
حبيت أسألك على سؤال.
تفضل.
طريقة صيام معينة.
نعم، تفضل.
أنا زكاة وطني الأول كربلاء. كربلاء.
نعم الوطن، نعم أخ حبيب. سقى الله كل
خير. وطن ثاني شغلي في البصرة.
نعم.
أنا أطلع من البصرة الكربلاء. يعني طريقة مسافة الطريق تقريبا 550 كيلو أو 600.
600 كيلو. نعم.
إيه يعني أنا أدري إن بالطريق يأذن عليه المدن، يعني ما تعتبر غلط. يعني بيروح نفطر، اللي الحق افطر من بداية النهار او لين تتأذن عليه الاذان يلا افطر.
نعم، علم يا اخ حبيب، اليك الجواب.
اخذت فكرة، خليني اخذ الاخ عباس، تفضل.
الو، مرحبا.
حسين، تفضل.
بدي اسأل فضيلة الشيخ، السلام عليكم. فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
اذا ابو الزوج عاجز، هل هي اي الاوجب بخدمته بغسله بحمامه؟ هل هي الكنة مرت الابن او الابن في حال وجود الابن معهم بالبيت؟ وشكرا.
شكرا فينا عباس.
نعم. بالنسبة للاخ حبيب، يقول ان وطنه الاساسي كربلاء ومكان عمله الذي يتواجد به فترة من الأسبوع هو البصرة، وقد اتخذها إما وطنا له أو بحكم عمله أصبح شبه مقيم فيها، فهو يصوم فيها ويتمم الصلاة فيها. الآن في الطريق بين البصرة وكربلاء من وإلى، هل لا يجوز له الإفطار إلا أن تزول الشمس وهو في الطريق؟ لا. إذا انطلقت بعد الظهر لا ريب أنك يجب أن تبقى صائما، إذا انطلقت من البصرة بعد الظهر أو من كربلاء بعد الظهر يجب أن تبقى صائم. إذا انطلقت قبل الظهر لنفرض أنك توجهت من السحر صباحا، قال الله أكبر أنت مشيت، أو بالليل انطلقت من كربلاء وصلت إلى البصرة قبل الزوال وأنت ما زلت صائما تجدد النية وتبقى صائم، هذا ما بيمنع أنه بالطريق بإمكانك أن تفطر. ومرة تنطلق فتفطر هذا الطبيعي، أنت تنوي الإفطار لأنني على سفر. إذا خرجت خارج كربلاء، خارج حدود كربلاء وأخذت الطريق العام خارج حد الترخص، أمكنك أن تفطر حتى ولو لم تكن الشمس قد زالت، أنت مسافر وتفطر لكنك تعيد هذا اليوم. إذا لا تفطر إذا انطلقت بعد الظهر، تبقى على صيامك إذا وصلت قبل الظهر إلى البصرة أو كربلاء من وإلى، وكنت ما زلت صائما ما زلت ممسكا عن الطعام فتجدد النية ويحسب لك صوم، بإمكانك أن تفطر على الطريق. بالنسبة للأخ عباس،
خلينا نأخذ الأخت فاطمة قبل أن نكمل. أخت فاطمة تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام.
لو سمحت من نسمع فضيلة الشيخ.
عم يسمع، تفضلي.
مولانا.
نعم.
أنا إنسانة والحمد لله ملتزمة ومؤمن كتير بربنا وبقوم بواجباتي كاملة وبعمل بالاحتياط الحمد لله.
سؤالك أخت فاطمة.
سؤالي هو انه علاقتي بزوجي، بس بدي توضح لي شوي موضوع العلاقة الخاصة اي العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل من الناحية الجنسية، انه اذا بيتطلب منه امور خاصة بتخاف انها تكون هذه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، وانا بعرف انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى.
لا.
شكرا شكرا اخصاص.
بالنسبة للاخ عباس، ابو الزوج عاجز ويقيم مع ابنه وكنته، من الاولى بخدمته؟ الاولى الوحيد الملزم بخدمته هو ابنه، اما زوجة ابنه فليست ملزمة تجاه عمها بشيء على الاطلاق، ولها ان تمتنع عن استقباله في منزلها الزوجي. هذا الحد الشرعي، هذا هو الحد الشرعي. طب بس انا لما بشوف زوجتي تقوم بخدمة ابي هذا سيزيدني ارتباطا بها لا شك في ذلك، ولا انصح المرأة ان تعاند زوجها بابيه وامه حقيقة، لانه ان التي لا قيمة لزوجها لابويه عندها لا قيمة لاحد عندها. انا بس عم بحكي مضطر ان احكي حكم شرعي. هل يجب عليها ان تخدمه؟ لا يجب عليها ان تخدمه. هل يجوز لها النظر الى عورته؟ لا يجوز لها النظر الى عورته. ابنه اولى فيه، نعم ابنه لا يجوز له النظر الى عورة ابيه، لكن ابنه هو الذي يغسله وهو الذي يقوم بخدمته وهو الذي ينفق عليه وهو الذي مطلوب منه ابوه مش مطلوب من الكلمة. فزوجة الابن ليست اولى من الابن في خدمة الاب على الاطلاق. بالنسبة للاخت فاطمة،
هيا ناخذ الاخ حسين قبل ان نجيب. الاخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
سلام عليكم.
مولانا السلام عليكم.
عليكم السلام.
حدا كيفك؟
الحمد لله. تفضل.
مولانا، في كل عام يسارع بعض الرجال الدين بإفتاء يوم العيد قبل باسبوع او قبل 10 ايام ويتنبأ مسبقا بذلك، ماذا تنصحون المؤمن الصائمون الذين يقعون بفخ ذلك الرجل؟
شكرا شكرا اخ حسين. اخت فاطمة سمعت الشيخ.
الاخت فاطمة، والله يا اختي يعني ايضا لا احكي بالعموميات، قد يكون هناك خصوصيات انا لا استطيع ان اتحدث بها بشكل بهذا الشكل الفاضح في هذا الوقت،
لأن ليس مجالة طبعا.
أطفال تنظر إليها. هلأ هو حكم شرعي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، لكن أنا يعني أحترم هذه الخصوصية من أن تزاع وتشاع على الهواء، الخصوصيات الحميمة جدا. فيجب على المرأة أن تمكن زوجها من التبادل المشترك للعلاقة الزوجية الجسدية، يجب عليها أن تزيل الموانع والمنفرات، يجب عليه أن يزيل الموانع والمنفرات، وأن لا يرتمي على زوجته كالبهيمة كما ورد في الحديث، وأن يحسن عشرتها في هذا وفي غيره. لكن إذا طلب منها لنفرض أن محرما ما تل العلاقة الجسدية أثناء الدورة الشهرية، فلها أن تمتنع عنه، لها أن تمتنع عنه. وإن كنت تقصدين أمورا أخرى حقيقة أرجو مسامحتي، ما لست مهلا أني
الآن.
شوفي المقلد اللي قلت ماذا يقول حول حدود الحرام وحدود الحلال، وما كان حراما لك أن تمنعيه منه.
نعم. أبو أحمد من تونس تفضل.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أريد أرحب بالشيخ.
أهلا وسهلا فيك يا أخي، تفضل
تفضل.
أريد أسأل في أمور الصيام. صيام إحنا لما يذن المغرب،
نعم،
نفطر مع سوق الفطر.
نعم.
هل يجوز للفناو دقيقة 5 دقائق أو 10 دقائق؟
أشكر لطفك يا أخ أبو أحمد. بعد ما عديتين يقول لي المخرج، نقول للأخ حسين ليس هناك من على وفق ما هو فتوى علمائنا الأعلام، هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمة بكاملها تنتظر رؤية الهلال على ما بينت وشرحت مرارا، وقلت إن ما يقال من وجود علم في هذا ليس إلا ظن على الإطلاق، وفنت بالأرقام. هلأ اللي إذا كل يوم بدي أعيد نفس الشغلة مشكلة. نحن نقول ما قاله رسول الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. بالنسبة للأخ أبو أحمد من تونس، قلت يا أخ أبو أحمد إن المسلمين منقسمون فيما بينهم حول موضوع الغروب، هل هو سقوط قرص الشمس أو ذهاب الحمرة المشرقية، وبينهما حقيقة لا يتجاوز الأمر 5 دقائق، بالحد الأقصى 7 دقائق. فأيضا قلنا إن الأذان يشترط في المؤذن أن يكون ذا خبرة، فهو مخبر، مش أي إنسان وأعطي الرزنين طلع عنده التوقيت المعين أدخل الشريط في المسجل وأذن للناس، هذا ناتج عن عدم خبرة. المؤذن يجب أن يعرف بمواقيت سقوط قرص الشمس يوميا أو بمواقيت ذهاب الحمرة المشرقي. بكل الأحوال قلت لك إن أبناء المذهب الواحد قد يكونوا مختلفين في موضوع الغروب. سيده يقول هو ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط وجوبا، سيد السيستاني يقول سقوط قرص الشمس هو الغروب والأحوط استحبابا مش وجوبا البقاء إلى زوال الحمرة المشرقي. بأمكانك الاحتياط أنت دقيقتين 3 4 بما تطمئن به نفسك من زوال للحمرة المشرقية، وإن شاء الله لا يكون هناك حرج في ذلك.
نعم، يعني بهذا الاتصال وبهذه الإجازة نصل إلى نهاية حلقة.
يعني ضغطني أنت بالوقت.
يعني يعطيك ألف عافية، اتصالات كانت كثير وحاولنا الإجابة على أكبر قدر ممكن منها.
الحمد لله وشكرا.
نحن سيادة الشيخ كمان نقول للمشاهدين إنه في صبيحة يوم العيد حنكون على موعد معهم الساعة 10
من دون أن نحدد من الآن أين ما هو العيد. ما هو التوقيت المشاهدين في صبيحة يوم العيد
ومتى توقيت العيد؟ صياما مقبولا المشاهدين الكرام وأفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.